قوله نقب أي طوف حتى أصاب هشاما، قال الله عز وجل فنقبوا في البلاد، طوفوا في البلاد، أكثروا التطواف. ومثله قول امرئ القيس، وأنت تلتمس المعاني الصحيحة والدلالات القوية من أشعار العرب في الجاهلية. قول امرئ القيس وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإيابة، خلاص يعني لم يترك شيئا إلا فعله، هكذا يريد أن يقول. فأما التاريخ الذي يؤرخ به اليوم فأول من فعله في الإسلام عمر بن الخطاب، أقصد تاريخ الهجرة طبعا، ونحن لا علاقة لنا بالتاريخ الميلادي ده الأصل، إنما تاريخنا تاريخ أهل الإسلام هو التاريخ الهجري الذي يؤرخ به من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دون الدواوين عمر أدخل تعديلات وأشياء دلت على عبقريته وفذاذته رضي الله عنه، يعني دون الدواوين وعرب وفعل أشياء، فقال له لو أرخت يا أمير المؤمنين لكنت تعرف الأمور في أوقاته، يوم كذا في سنة كذا حصل كذا، فقال وما التاريخ؟ فأعلم ما كانت العجم تفعله. هذا في نوع من أنواع التعاطي مع الحضارات لا بأس أبدا، يعني استفادت أوروبا كثيرا من القرون الوسطى عند المسلمين واستفادوا منهم أشياء، واستفاد العرب في البداية من الروم والفرس وهكذا. فقال أرخوا، فقالوا مذ أي سنة؟ فاجتمعوا على سنة الهجرة لأنه الوقت الذي حكم فيه وسلم على غير تقية. على غير تقية يعني انتشر الإسلام، صار الإسلام دولة قوية تستطيع أن تحكم وتأمر وتنهى وتحارب ويكون لها شأن. ثم قالوا في أي شهر؟ فقال نستقبل بالناس أمورهم في شهر المحرم إذا انقضى حجهم، الحج نهاية السنة أو بداية السنة المحرم. وكانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الربيع الآخر، فقدم التاريخ على الهجرة هذه الأشهر، وجاء في تصحيح هذا الوقت عن المحرم ما روي لنا عن ابن عباس رحمه الله، فإنه قال في قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، قال أقسم بفجر السنة وهو المحرم. وقوله فما الأم التي ولدت قريشا، يعني برة بنت مر كانت أم النضر بن كنانة وهو أبو قريش، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي، وتميم ابن مر خاله. وكان يقال من عرف حق أخيه دام له إخاؤه، حق الناس حقوق أنك لا تنسى الفضل وأنك تتعاهده بالمودة والمحبة، ومن تكبر على الناس ورجى أن يكون له صديق فقد غر نفسه، فإن الناس لا تصادق ولا تصاحب ولا تلين إلا من كان لين النفس. وقيل ليس للجوج تدبير، ولا لسيء الخلق عيش، ولا لمتكبر صديق. وقيل من بسط بالخير لسانه انبسطت في القلوب محبته، والمنة تفسد الصنيع. أعظم الأشياء الرديئة إنك تمن بالعطاء أو تمن بالخير. ويروى أن شعرا أتى أبا البختري وهب بن وهب، وكان من أجود الناس، وكان إذا سمع مدح المادح ضحك وصار السرور في جوانحه وأعطى وزاد، فأتاه هذا الشاعر فأنشده لكل أخي فضل نصيب من العلا، ورأس العلا طرا عقيد الندى وهب. الله، كل واحد له نصيب لكن أنت الرأس. وما ضر وهبا قول من غمط العلا، كما لا يضر البدر ينبحه أو ينبحه الكلب. فثنى له الوسادة وهش إليه ورفده وحمله وأضافه، فلما أن أراد الرجل الرحلة لم يخدمه أحد من غلمان أبي البختري، ولا عقد له ولا حل معه، فأنكر ذلك مع جميل ما فعل به، وأنه قد تجاوز به أمله، فعاتب بعضهم فقال له الغلام إن إنما نعين النازل على الإقامة ولا نعين الراحل على الفراق. فبلغ هذا الكلام جليلا من القرشيين فقال والله لفعل هؤلاء العبيد على هذا القصد أحسن من رفدي، يعني من كرم سيدهم. قال رحمه الله باب، قال أبو العباس قال عبد الملك ابن مروان يوما لجلسائه وكان يجتنب غير الأدباء، هذا من عقل الملوك إنه لا يجالس، هو ليس عنده وقت، لا يجالس إلا من يفيده في خلق أو دين أو أدب أو عقل، وهو لهم الأدباء. فهو يسأل قال أي المناديل أفضل؟ فقال قائل منهم مناديل مصر، كأنها غرقيء، وقال غرقيء وغرقي يعني بدون الهمز، كأنها غرقيء البيضي. وقال آخر مناديل اليمن كأنها أنوار الربيع. فقال عبد الملك ما صنعتما شيئا، أفضل المناديل ما قال أخو تميم يعني عبدة ابن الطيب ابن الطبيب، لما نزلنا نصبنا طل أخبية. وانت ترى ان الملوك بهذه الصورة كان لهم يعني نظرة عظيمة في الأدب واللغة والشعر. قال عبد الملك بن مروان نفسه كان صاحب ملكة في الفقه والحديث، لما نزلنا نصبنا ظل أخبية وفار للقوم باللحم المراجيل ورد وأشقر ما يؤنيه طابخه، ما غير الغلي منه فهو مأكول، ثم تقمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل. قوله غرقيء البيض يعني القشرة الرقيقة التي تركب البيضة دون قشرها الأعلى، وقشرها الأعلى يقال له القيض والقشر الجامد. وقوله المراجيل إنما حده المراجل، لكن لما كانت القصرة لازمة أشبعها للضرورة كما قال نفي الدراهين تنقاد الصياريف. وقد مر تفسير هذا. وقوله ورد وأشقر ما يؤنيه طابخه يقول ما تغير من اللحم قبل نضجه، وقوله ما يؤنيه طابخه يقول ما يؤخره، لأنه لو آناه لأنضجه، لأن معنى آناه بلغ به إناه أي إدراكه. قال الله عز وجل إلى طعام غير ناظرين إناه. وتقول أنا يأني إنا أي أدركه، وأنا يئين مثله. وقوله عز وجل يطوفون بينها وبين حميم آن أي قد بلغ إناه منتهى. وقوله ما غير الغلي منه فهو مأكول يقول نحن أصحاب صيد، وهذا من فعلهم. وقوله مسومة تكون على ضربين، أحدهما أن تكون معلمة، والثاني أن تكون قد أسيمت في المرعى، وهي هنا معلمة، وقد مضى هذا التفسير، وإنما أخذ ما في هذه الأبيات من بيت امرئ القيس، فإنه جمع ما في هذه الأبيات في بيت واحد مع طبعا فضل التقدم وطريقة المتقدمين، تجد القوة في اللفظ والاختصار، والعرب تجنح دائما إلى الاختصار ما وجدت إلى ذلك سبيلا، لا تجنح إلى الإطناب والتطويل. قال نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهب، وهو الذي لم يدرك. ونمش نمسح، يقال للمنديل المشوش، وكانت العرب تألف الطيب وتطرح ذلك في حالتين في الحرب والصيد. قال النابغة يعني لا تتطيب. قال النابغة سهكين من صدأ الحديد كأنهم تحت السنور، سهكين من صدأ الحديد كأنهم تحت السنور جنة البقار. وقال آخر وأسيافكم مسك محل أكفكم على أنها ريح الدماء تضوع، تضوع طبعا بمعنى تفوح. قال وروي عن ابنة هاني ابن قبيصة أنه لما قتل عنها لقيت ابن زرارة ابن عدس ابن زيد ابن عبد الله ابن دارم ابن مالك ابن حنظلة فتزوجها رجل من أهلها، فكان لا يزال يراها تذكر لقيطا، يعني مش قادرة تنسى العريس الأولان. فقال لها ذات مرة ما استحسنت من لقيط؟ فقالت كل أموره كانت حسنة ليته ما سألها. هذا أشد الأشياء على الرجل، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل بكرا، البكر في الغالب تكون متفرغة لك، يتفرغ قلبها لك، لكن الثيب والتي تزوجت ربما، طبعا يعني أنا لا أعمم، لكن في الغالب تظل آثار من الأولاد، تظل آثار من الزوج الأول، أما البكر لا، هي تتفرغ لك تفرغا كاملا. ولكني أحدثك أنه خرج مرة إلى الصيد وقد انتشى، فرجع وبقميصه نضخ من دم صيده والمسك يضوع من أعطافه ورائحة الشراب من فيه، يبقى مسك من تحت وفيه رائحة شراب. فضمني ضمة وشمني شمة فليتني كنت مت ثمة، يعني من شدة يقال يعني من شدة اللذة والانتشاء ومحبة هذا تموت. قال ففعل زوجها مثل ذلك ثم ضمها إليه وقال أين أنا من لقيط؟ فقالت ماء ولا كصدء مثل حمراء وزنها فعلاء وموضع اللام همزة وهي بئر مقدمة، واسمها ما ذكرنا عن الأصمعي وأبو عبيد، يعني هو ماء صحيح بس مش بئر، هو بئر وانت بالنسبة له شوية مية. وكذلك سمعنا العرب تقول ومن ثقل فقد أخطأ، ومثل ذلك رجل ولا كمالك، أهو رجل بس لا يبلغ، يعنون مالك ابن نويرة ومرعا ولا كالسعدان. هو مرعا لكن لا يبلغ درجة السعدان. انت كويس وما شاء الله هذا جيد لكن لا تبلغ مبلغ زوجي الاول. وحدثني علي بن عبد الله عن ابن عائشة قال: كان ذو الاصبع العدواني رجلا غيورا. صفة الغيرة كانت صفة منتشرة متفشية في العرب، يعني حتى تقرن الغيرة بالعربي، فلو رأيت رجلا غير يعني غير غيور ففي الغالب لا يكون عربيا، انما انتشرت قلة الغيرة في الروم والفرس وفي هذه البلاد وحتى اختلاط الأنساب. أما عند العرب لا، فالغيرة شيء أصيل جدا، الغيرة والأنفة والعزة يعني صفات يغذي بعضها بعضا. وكانت له بنات أربع وكان لا يزوجهن غيرة، يعني لا يمكن أن ترتبط برجل آخر، هذا شيء عجيب جدا. فاستمع عليهن يوما وقد خلونا يتحدث، فقالت قائلة منهن: المرأة خلقت للرجل والرجل خلق للمرأة، فأنت لا تزوجها، هي تحتاج إلى الرجل. قالت قائلة منهن: لتقل كل واحدة من كن واحدة كل واحدة من كن ما في نفسها. الأمر زاد أوي، الرجل عضلهن، والله عز وجل منع عن عضل النساء، ولا تعضلهن، ولنصدق جميعا. خلاص بقى يعني تزول الحجب والحواجز بين الإخوة والأخوات. قال: فقالت كبرهن: ألا ليت زوجي من أناس ذوي غنى، حديث الشباب طيب النشر والذكر. هي تريد زوجا بهذه الصفات. لصوق بأكباد النساء كأنه خليفة جان، لا يقيم على هجر، محب لا يهجر ويديم العشرة. فقلنا لها: أنت تريدين غنيا شابا؟ قال: وقالت الثانية: ألا ليته يعطى الجمال بديئة، له جفنة تشقى بها النيب والجزر، له حكمات الدهر من غير كبرة تشين فلا فان ولا ضرع غمر. رجل معروف مشهور. فقلنا لها: أنت تريدين سيدا، يبقى واحدة عاوزة الغنى والشباب واحدة عاوزة السيادة. فقالت الثالثة: ألا هل تراها مرة وحليلها أشم كنصل السيف عن المهند عين المهند، عليما بأدواء النساء ورهته إذا ما انتمى من أهل بيتي ومحتدي. فقلنا لها: أنت تريدين ابن عم لك فقد عرفته. وقلنا للصغرى: ما تقولين؟ فقالت: لا أقول شيئا. فقلنا: لا ندعك وذاك. احنا الثلاثة قلنا لازم أنت كمان تتكلمي، إنك اطلعت على أسرارنا وتكتمون سرك، لازم نتفضح كلنا. فقالت: زوج من عود خير من قعود. أي حاجة ضل راجل كما تقول العوام، ولا ضل حيطة. قال: فخطبنا فزوجهن جمع، ثم أمهلهن حولا، ثم زار الكبرى فقال لها: كيف رأيت زوجك؟ قالت: خير زوج، يكرم أهله وينسى فضله. قال لها: فما مالكم؟ قالت: الإبل. قال: وما هي؟ قالت: نأكل لحمانها مزعا، جمع مزعة وهي القطع، ونشرب ألبانها جرعا، وتحملنا وضعفتنا معا. فقال لها: زوج كريم ومال عميم. ثم زار الثانية فقال: كيف رأيت زوجك؟ رجل عاقل، لما وجد أنهن يحتاجن إلى الزواج زوجهن. قالت: يكرم الحليلة ويقرب الوسيلة. قال: فما مالكم؟ قالت: البقر. قال: وما هي؟ قالت: تألف الفناء وتملأ الإناء بالألبان طبعا، وتودك السقاء، ونساء مع نساء، بقر مع بقر. قال لها: رضيت وحظيت. ثم زار الثالثة فقال لها: كيف رأيت زوجك؟ فقالت: لا سمح بذر ولا بخيل حكر، وسط يعني أعوان بين ذلك. قال: فما مالكم؟ قالت: المعزة. قال: وما هي؟ قالت: لو كنا نولدها فطما ونسلخها أدما لم نبغ بها نعما. فقال لها: جذو مغنية. ثم زار الرابعة، كويس إن أنت يعني كفاف. فقال لها: كيف رأيت زوجك؟ فقالت: شر زوج، يكرم نفسه، بخيل طبعا، ويهين عرسه. في ناس كده، وليس الكرم انك تكرم نفسك، في الغالب البخيل يكون حريص ويكرم نفسه فوق ما تستحق، لكن من حوله يضيق عليه. قال لها: فما مالكم؟ قالت: شر مال الضأن الغنم. قال لها: وما هن؟ قالت: جوف لا يشبعن، يأكل باستمرار، وهيم لا ينقعن، وصم لا يسمعن، وأمر مغويتهن يتبعن. فقال: أشبه امرؤ بعد بزه، فأرسلها مثلا. قال علي بن عبد الله يعني بعد ماله، قال علي بن عبد الله: قلت لابن عائشة: ما قولها وأمر مغويتهن يتبعن؟ قال: أما تراهن يمررن فتسقط الواحدة منهن في ماء أو وحل أو ما أشبه ذلك فيتبعنها إليه. قول الثانية: له جفنة تشقى بها النيب والجزر. فالنيب جمع ناب، وهي المسنة، وإنما قيل لها ناب لطول نابها. قال أوس بن حجر: تشبه نابا وهي في السن بكرة، وتقدير نيب من الفعل فعل، ولكن ما كان من ذوات الياء كسر له موضع الفاء من الفعل لتصح الياء، لأن الياء إذا سكنت وانضم ما قبلها كانت واوا في الأصل. إعلال الإبدال يا شباب، لو ترجعون إلى هذه المحاضرة، محاضرة مهمة جدا، نحو موقن وموسر، وإن فارقتها الضمة عادت إلى أصلها نحو مياسير، ومثل ذلك أبيض وبيض، وإنما بيض فعل كأحمر وحمر وأصفر وصفر، ولكن كسرت النون لتصح الياء، ولو كانت واوا في الأصل لم تغير نحو أسود وسود. وقوله ناب تقديرها فعل، متحركة العين، ولا تنقلب الياء ولا الواو ألفا إلا وهما في موضع حركة وما قبلهما مفتوح، نحو باع وقال ورمى وغزى، لأن التقدير فعل، ولو كان على فعل لصحت الياء والواو، كما تقول بيع وقول وفعل، قد يجمعونه على فعل كقولهم أسد وأزد ووثن ووثن. وقولها تشقى بها النيب والجزر، فإنما عطفت أحدهما على الآخر، لأن من الإبل ما يكون جزورا للنحر لا غير، يعني لا تستعمل في غير هذا. وأما قولها ولا ضرع غمر، فالضرع الضعيف والغمر الذي لم يجرب الأمور. ويروى أن الحجاج لما ورد عليه ظفر المهلب ابن أبي صفرة وقتله عبد ربه الصغير وهرب قطري عنه، تمثل فقال لله: ضر المهلب، والله لكأنه ما وصف لقيط الإيادي حيث يقول: وقلدوا أمركم لله ضركم، رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مطرفا إن رخاء العيش ساعده، ولا إذا عض مكروه به خشع، ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مر العزيمة لا رثا ولا ضرعا. فقام إليه رجل فقال: أيها الأمير، والله لكأني أسمع هذا التمثيل من قطري في المهلب. فسر الحجاج بذلك سرورا تبين في وجهه. وقولها كنصل السيف عين المهند، المهند طبعا منسوب للهند، قوله من أهل بيتي ومحتدي، المحتد الأصل، صاحب محتد شريف يعني أصل شريف. قال الشاعر: وفي السر من قحطان أولاد حرة، عظام لها بيض قرام المحاتدي. مال عميم يعني مال جامع أخذه من عم يعم. وقوله جذو مغنية، فالجذ جمع جذوة، وهي القطعة، وأصل ذلك في الخشب ما كان منه فيه نار، قال الله عز وجل: أو جذوة من النار. وتجمع أيضا على جذا وجذا، قال ابن مقبل: باتت حواطب سلمى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعري. الخوار الضعيف، والدعر الكثير الثقب يقال عود دعر. وقولها جوف لا يشبعن، تقول عظام الأجواف. وهيم لا ينقعن، الهيم العطاش، يكون الواحد من هيم أهيم، ويقال في هذا المعنى هيمان. وقال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: فشاربون شرب الهيم، قال هي الإبل العطاش، لن تشرب شربا عظيما. قال ذو الرمة: فراحة الحقب لم تقصع سرائرها، وقد نشحن فلاري ولا هيم، فلاري ولا هيم. ويقال قصع صارته إذا روي، والصارة شدة العطش، والنشوح أن تشرب دون الري، يقال نشح ينشح، ومثله تغمر إذا لم يروى، ويقال للقدح الصغير الغمر من هذا. وقال بعض المفسرين الهيم رمال بعينها واحدتها هيماء، يا فتى هيم هيماء. وقولها لا ينقعن أي لا يروين، يقال ما نقعت ماشية بني فلان بري، يعني شربت لكن لم ترتوي، إذا لم تبلغ من الماء حقها. ويقال للماء النقع، ويقال النقع في غير هذا الموضع للغبار، يقال أثار النقع يعني الغبار بينه، والنقع اسمه موضع بعينه. قال الشاعر لقد حببت نعم إلينا بوجهها، لا يبقى كده، لقد حببت نعم إلينا بوجهها مساكن ما بين الوتائر والنقع، طبعا مكانين، والنقع الصراخ، يبقى الغبار الصراخ الماء. فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوه ذات جرس وزجل. وقولها وصم لا يسمع طريف من كلام العرب، وذلك أنه يقال لكل صحيح البصر ولا يعمل بصره أعمى، وإنما يراد به أنه قد حل محل من لا يبصر البتة. طبعا البتة قد تكون وصله قطع على حسب الخلاف الموجود فيه. إذا لم يعمل بصره، وكذلك يقال للسميع الذي لا يقبل أصم. قال الله جل ذكره صم بك، هو يعني هو يسمع، ويسمع سماع العادي لكنه لا يسمع سماع هداية، ولذلك وصف بالصمم. كما قال جل ثناؤه أم على قلوب أقفلها، وكذلك إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. وقوله عز وجل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وتقول العرب أبلد ما يرعى الضأن، ويقال أحمق من راعي ضأن ثمانين. ويحدث وتحدث عمرو بن بحر قال، طبعا عمرو بن بحر الجاحظ أظن يقصد في البين والتبيين، كان يقال لا ينبغي لعاقل أن يشاور واحدا من خمسة، القطان والغزال والمعلم وراعي ضأن، ولا الرجل الكثير المحادثة للنساء. يعني في الغالب النساء يخصفن بعقل الرجل أو يضعفن عقله، وقل منهن من تكون صاحبة عقل، يعني فعلا قل في النساء من تكون صاحبة عقل وصاحبة حكمة وصاحبة روية، وقل منهن من تبلغ في العلم مبلغا عظيما. وهذا ليس كلاما فيه تثبيط ولا إحباط ولا يعني ذراية بالنساء، لكن هذا الواقع وده الذي شهدناه. وقيل لا تدع أم صبيك تضربه فإنه أعقل منها وإن كان طفلا. وقال الأحنف بن قيس إني لأجالس الأحمق الساعة فأتبين ذلك في عقلي، لأن في الغالب حتى أبو حنيفة له مقولة مشهورة أن معلم الصبيان لا تؤخذ بشهادته، قال لأن الصبي أنت تنزل دائما بمستواك فيصير لك عادة النزول في المستوى، ولذلك مخاطبة أصحاب العقول وأصحاب الهمم وأصحاب الحكمة مهمة جدا، ولا تجالس هذا. وحتى يتبين، حتى احنا في السوشيال ميديا لما تيجي تناقش امرأة وتخش معاك في مداخلة بتبقى عاوز تقول لها حاجة روح المطبخ بقى، ادخل المطبخ وريحينا ما تجعيش دماغنا. وقال جل ثناؤه في صفة النساء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.